أحس مؤشر ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي، قلبي مقبوض، أحس شي بيستوي.
من عرفتك وانتي هاي رمسج، أنا انصحك من دور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
انتي فيك وسواس، ما فيك ينان.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم النفس فضاحة من إذاعتكم الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ليش الرمسة عن الصحة النفسية دائما فيها نوع من الخوف وكل حد ما وده إنه يرمس عنها؟ لأنهم يقولون إنه عيب ولازم ما تخبر حد بمعاناتك النفسية عشان ما يقولون عنك مينون، وهالتفكير اللي عند بعض العرب، ولكن بدينا إن نحن نغير هاي المفاهيم ونغير فكرهم ونقولهم إن هاي الحالات النفسية تحتاج دكتور عشان الواحد يطلع من اللي هو فيه ويغير حياته للأحسن. اليوم في حلقتنا بنرمس عن موضوع له دربين، واحد منهم فيه خير والثاني درب ما يمدحونه. موضوعنا اليوم مستمعينا عن الغيرة. الغيرة طول لي بعمركم طبع في كل مخلوق، ولكن التعامل وياه بيفرق بين البني آدم الطبيعي والمريض نفسيا. وخلونا نعطيكم مثال عن الغيرة ليمدحونها العرب. الغيرة على مصلحة البلاد تعتبر حب للوطن، والغيرة على العيال في تربيتهم ورعايتهم، والغيرة بين الربع تراها تكون اهتمام، والغيرة على الريل ترى حب. ومثل ما نقول كل شيء يوم يزيد عن حده ينجلب ضده. وعشان ما توصل لمرحلة الغيرة اللي تكون مرض، ركز ويانا في حلقة اليوم. وصدقوني ما في حد في هالدنيا ما يغار أو إنه ما عنده مشاعر. بعض العرب يدس هالشعور ويقول إنه عيب إنه يطلع مشاعره، وهني بنخبركم سالفة. مرات تكون تغار من نجاح ربيعك وتبى تكون نفسه وتغير من عمرك وتشتغل لين ما توصل مواصيلة، وهني تكون نيتك صافية لأنك تمنيت له الخير وباركت له نجاحك. ترى هاي الغيرة ما تكون حسد، هاي الغيرة تكون مفيدة لأنك تبى توصل للنجاح اللي وصله ربعك. والنوع الثاني من الغيرة وهو محور حلقتنا لليوم هي الغيرة المرضية، وهو شعور داخلي مبحلو ممكن تكون رافضنه ومبعايبنك ولكنه موجود. وهاي الغيرة بتكون ظاهرة من داخلك من نقص تحس فيه وانت ما تدريبه. تخيل مستمعنا ان بداخلك حفرة كبيرة تحتاج انك تترسها لين تحس انك راضي وامورك طيبة، والغيرة تخلي الانسان يتآكل من داخله، خصوصا وان هذا النقص اللي يحس فيه يبى اكثر منه ويتطلب منه انه يشوف شو الناس اللي عندهم. وصدقني في نهاية اليوم ما بتنترس الحفرة اللي بداخلك، عشان تي دومك بتكون حاس بفراغ وما تشبع، وبتحصلونه دوم يركز في كل الوادم اللي حوله ويتساءل عن سبب نجاح فلان وليش نجح وهو لا، وليش غيره قدر انه يوصل وهو لا. ويوم بس بتسأله عن الأسئلة بيقولك والله انا شفت فلان نجح، وترى عقله يالس يعطي إشارات انه مو بقادر ينجح. وكل هاي التراكمات اللي فيه تيمعت وخلت العقل يخزن هاي المشاعر لهبزينة اللي تؤذي صحتنا النفسية وايد، وهني استوت الغيرة مرضية. والغيرة تراها تخلينا دوم في مقارنة بيننا وبين العرب، وهني بنظل صحتنا النفسية. وحسب الدراسات عندنا 3 أنواع من الغيرة. الغيرة الاكتئابية، وهني انك تشوف العرب دوم ناجحة وتتم تقول في خاطرك انت فاشل واقل منهم وانك ما تقدر تسوي هالشي. والنوع الثاني الغيرة العدوانية، وهني مستمعينا تحذروا من أي حد يكون عنده هذا الصنف. وبتحصون هالشخص كله معصب ويوم يشوف العرب ناجحة بس يباهم ما ينجحون ويسوي مشاكل بس عشان يفشلون، وإذا استوابهم شيء مبزين بتحصل أول واحد فرحان، سواء كان أنك أنت فلست أو أنك حتى سويت حادث بسيارتك الجديدة، يعني هو بيستانس لأنه بيحس أنه خلاص أنت وهو استويتوا واحد. وفي نوع من أنواع الغيرة اللي هي الغيرة الحميدة اللي يسمونها بالغبطة، وهني الشخص بيتم يراقب الناجحين ويفكر شقايل وصلوا للشيء اللي هم فيه ويتعلم منهم. وهاي الغيرة اللي نحن نقول انها غيرة حميدة ونقدر أن نحن نسويها في حياتنا. ساعات مستمعين الغيرة توصلنا للشعور بالإحباط والقلق وحتى العصبية، وتدخلنا دوم الغيرة في دوامة من الأفكار اللي ما منها فايدة اللي تمر فينا. وهني نحن لازم نبتعد عن أي شخص ممكن أن نحن نغار منه، لأن دوم بيذكرنا بفشلنا وأن نحن ما بنقدر نوصل شرفلان وفلان. نحن ما نقدر نتجاهل أن الغيرة تأثر على حياتنا أو أن التخلص منها أبداً بسهل، ولكن لو أنك تبى أنك تشلها من بالك ومن قلبك لازم تجرب وتحاول. ومن هنا مستمعينا، ويانا اليوم ضيفنا استشاري العلاج النفسي ومستشار جمعية النهضة النسائية بدبي الدكتور جاسم المرزوقي. مرحبا بك دكتور.
الله يرحبك على فضله، وشكرا لكم على الاستضافة هذه اختي سهيلة، ونتمنى نقدم شيء يسر أسماع المستمعين إن شاء الله.
مثل ما تعرف دكتور، موضوعنا اليوم عن الغيرة. اليوم كيف نحن بنعرف الغيرة، ولا شو يعني الغيرة؟
جميل جدا. طبعا أفكار وأحاسيس وتصرفات تصير عند الشخص لما يظن أن علاقته القوية بشخص آخر ممكن يكون مهدد من طرف آخر منافس، وبالتالي قد يدخل تحت هذا التأثير من الأفكار والأحاسيس إلى أن يقوم ببعض السلوكيات اللي في الغالب لا يمكن تفسيرها إلا تحت هذا المفهوم بالذات.
دكتور ذكرت تصرفات، شو هي التصرفات اللي ممكن اللي غار يسويها؟
جميل جدا. يعني مثلا خلينا ناخذ مثال على هذا اختي سهيلة. ممكن انا اليوم اغار كزوج على زوجتي، وبالتالي اذا كنا في مكان عام ولاحظت ان مثلا يعني بعض التصرفات اللي هي تقوم فيها قد يعني احدث نوع من التفاعل مع البيئة المحيطة فيها، فهني قد غيرتي تدفعني إلى أني إما أتكلم بشكل مهذب وهذا أمر طبيعي لتغيير تصرف ما أو سلوك ما، أو أحيانا قد أنفعل وأصارخ، أحيانا قد أضرب، أحيانا قد أحاول ارتكاب حماقة بأن أتدخل مع البيئة المحيطة من باب الافتراض وليس من باب اليقين بأن هناك نوع من المعاكسة أو أي شيء آخر. وبالتالي لجنش تتصورين بأن درجة هذه التصرفات تزداد. في المقابل المرأة على سبيل المثال قد تغار من زوجها لأسباب كثيرة، فالتصرف قد يبدأ من الشكوك اللي قد يكون موجود عند المرأة، يتطور إلى البكاء، يتطور إلى العراك، يتطور إلى المشاجرة والصراخ، وأحيانا وعندي حالة كانت تصل في مرحلة بأن تأخذ كل عطورة من الشباك ترميهم، وتأخذ كل ثيابه وتشق هذه الثياب أو تطر الثياب هذه كلها وترميها من الشباك، وكانت تغلق عليها الباب. الآن هاي كلها تصرفات تنم عن غيرة، لكن هل هي صحيحة؟ لا. إذن الغيرة في تفسيرنا لها قد تكون طبيعية إذا كان التعبير عنها بصفات وبتصرفات مقبولة، ولكن متى تكون مشكلة؟ إذا خرجت عن نطاق التصرفات غير المقبولة عرفاً أو على نطاق يعني الجانب المتعارف عليه عند المختصين.
دكتور من المثال اللي أنت قلته، هاي الغيرة تعتبر مرض؟
أكيد، إذا وصلت إلى مراحل متقدمة جدا لا شك أنه يصبح يعني غيرة مرضية وليست غيرة حميدة. فالغيرة نحن كلنا يفترض أن يكون عندنا هذه الصفة بدرجة متفاوتة، وهذه الدرجة تزداد لما الإنسان يخالف العرف أو يخالف الحدود المرسومة فلسفيا ما بينه وما بين شريك حياته أو ما بينه وما بين شريكة، مش بالضرورة يكون ما بين زوجين. فبالتالي إذا خالف هذا العرف لا شك أنه يندرج تحت أخذ هذا الصفة على مأخذ يزداد بالتدريج، فكلما ازداد لا شك أنه أصبحت مشكلة يحتاج إلى تدخل.
دكتور ذكرت الغيرة الحميدة، شو هي الغيرة الزينة اللي بنقول عنها؟
بكل بساطة الغيرة الحميدة أحيانا يندرج تحت نوع من التنافس. على سبيل المثال المرأة أحيانا قد لا تتغير إلا عندما تعلم بأن لا قدر الله زوجها قد يبتدي يشوف شيء برا، فهني الغيرة يدفعها إلى إحداث التغيير، إلى التجديد، إلى التنوع، وبالتالي الأصل في هذا التغيير ناجم عن الغيرة لما شافت بأن زوجها ممكن يكون مقبول أكثر في مجتمع ما، وبالتالي ما تبغي الزوج يعني مثلا ينحرف أو يسلك مسلك آخر. وقيسي عليه الغيرة المنصوص عليها في ديننا إن الإنسان لازم يغار، الغيرة اللي لا قدر الله إذا يا إنسان اعتدى على الحدود المتعارف عليه بأن ضمن مساحتي الخاصة، سواء ما هو متعلق بي أو بزوجتي أو بمثلا يعني بنتي أو أختي. وبالتالي لما يحصل نوع من التجاوزات يبدي الإنسان غيرته، خاصة إذا كانت بعض الصفات الناتجة هي أخطاء في بعض الممارسات مني أنا كزوجة أو كابنة أو كأخت أو أيا كان. فهني تصحيح هذه السلوكيات أو الممارسات بدافع الغيرة لأجل تجنب أن الإنسان يقع في موقع قد ينتج عنها بعد ذلك مشاكل ناتجة عن هذا السبب الرئيسي.
دكتور، إذا بنقول اليوم في الشغل أو في الدوامات مثل ما نقول، كيف ممكن اليوم أنا أتخلص من شخص أعرف أنه مثلا يغار من نجاحي؟
شوفي، هني نحن بنندر يعني راح ندرج المسألة في إطار التنافسية، فالتنافس حميد ومطلوب، ولكن الغيرة لو تذكرين اختي سيلا نحن تكلمنا في حلقة سابقة عن الحسد، وبالتالي هو تمني زوال النعمة والخير اللي فيه الإنسان.
صح.
بينما الغيرة إذا نحن بناخذها بالمعنى الحميد فهو أن الإنسان يرغب أن يصل إلى ذات المستوى اللي أنتم موجود فيه، وبالتالي دائما يكون في صراع وفي تنافس لأجل أن يحقق أهدافه. فهني الإنسان ياخذ نماذج، فإن مثلا هذا الزميل يشوفك أنت نموذج يسعى إلى أن يصل إلى ذات المستوى، لازم تتولد في داخله غيرة، ولكن الغيرة الحميدة لا اللي تندرج تحت أن يبتدي يسبب لك مشاكل أو يختلق لك بعض الأقاويل أو الممارسات اللي لا تمثلك أنت بالصلة، وبالثم يدخلك أنت في مشاكل كأنه يحفر لك مثل ما نقول بلهجتنا حتى يطيحك ويقوم مكانك.
من هني مستمعينا خلونا نقول أن في غيرة حميدة وتدل على تنافسية الأشخاص اللي موجودين سواء في الدوام أو برا الدوام، وفي غيرة ممكن أن تسبب لك وذع. فعلشان تي خلونا مستمعين نخبركم باقي التفاصيل إن شاء الله عقب هذا الفاصل، خلكم ويانا.
النفس فضاحة.
عندي كل شيء عنك، وإذا ما وصلني المبلغ اللي طلبت منك ببدأ أنشر كل شيء، بطرش لك بس توعدني أن تمسح كل شيء.
هيد لا تستعيب، أنت إيش دراك أنه بيمسح اللي عند عقب ما ياخذ الفلوس؟ هذا بيتمدوم يحلبك، هدي أعصابك وأنا أن الله راد بحل الموضوع وبتصل بخدمة الأمين وبيفكونك من همول.
لا يقصون عليك وترد وتندم، لا تخاف كل شيء له حل، اتصل بخدمة الأمين على الرقم 800-4444 ونحن عندك.
مهير.
نعم أمي.
سير يا ولدي بسرعة الدكان، يبلنا علي ولا قبل لا يبند.
إن شاء الله يا أمي.
يلا دهدي، ترى ما بقى شيء يأذن. تعالي يا خدية، شلي معون الهريس وحطي على السرود.
إن شاء الله أمي.
وانتي يا عوش أمي، جربي التمر حق أبوك أخوانك.
يلا بسم الله.
يلا بسم الله.
هذا هو أذن.
عطني صحن القيمات.
فاطمة
ناولني التمر أبوي.
تعالي ترى أذن.
رمضان في البلاد.
رمضان في البلاد.
الحمد لله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
راشد يانس بالضغط احمد الحشته كله ضغط
والله ميلس حلو ما شاء الله
شرف
شرف الحركة. لا والله الصبح انا شفته يرسم
الله يرحمه انا الحق على ابوه.
ميلس الفريج ويا راشد بن ضبوي من الاثنين للجمعة الساعة 9 عقب العشاء عطور رمضان.
شو البحر اذا حصلنا صيد ما نضغط ما حصلنا بابد بنجحها مش وقت البر
ما اعرف اني الصيد بالنهار كيف
ايه فريق خلاص قلت خروات من يبغى الشعري اللي يبغى الشعري راح يقط خروات حق باكر بعد
الاولى منكم وفيكم
حس مؤشر ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي قلبي مقبوض أحس شي بيستوي
من عرفتك وانتي هاي رمسج أنا انصحت من دور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس
شي شو قالوا لك مينونة؟
انتي فيك وسواس ما فيك ينان
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي
ردينا لكم مستمعينا من عقب الفاصل ويستشار العلاج النفسي ومستشار جمعية النهضة النسائية بدبي دكتور جاسم المرزوقي. دكتور قبل الفاصل كنا نرمس عن الغيرة الحميدة اللي نقول عنها تنافسية ما بين الوادم اللي حولنا، وذكرنا أن في الدوام ممكن أن يكون في غيرة تنافسية ولكن ما تكون تحفير، لأن التحفير بيولد مشاكل وأمور ثانية. إذا حبينا اليوم دكتور أن نحن نرمس عن الأشخاص اللي نحن نعرف أن غيرتهم حولنا مرضية، كيف ممكن نحن نتصرف وياهم؟
شوفي طبعا هذه مشكلة حقيقية موجودة، وقد هذه المشاكل مثل ما نحن شفنا من خلال تتبعنا لكثير من يعني قنوات وسائل التواصل الاجتماعي أنها أدت إلى ارتكاب جرائم، وهذه الجرائم وصلت إلى مستوى القتل، والسبب الرئيسي كان فيه الغيرة. لهذا دائما لما نحن نتحدث عن الغيرة تلقائيا العقل الباطن يميل إلى ربطها بالزوجين أو بالحبيبين أو بين شخصين رجل وامرأة، في الغالب يكونون يودون بعضهم البعض أو يحبون بعضهم البعض أو في مستوى من المشاعر فيما بينهم، فبالتالي تلقائيا نميل إلى ذلك. أو أحيانا الغيرة موجودة عند الأبناء، خاصة إذا الآباء والأمهات ما يتبعون الطريقة الصحيحة من خلال الأساليب التربوية في التربية، فمن ثم تنشأ عنها هذه الغيرة الموجودة. إذن الغيرة قد تكون بسبب عوامل أو طرق وأساليب متبعة حتى في بيئة العمل، لما ما يكون في هناك عدالة أو مساواة، ومن ثم هذا يؤدي إلى نشوب الغيرة. أما ما بين الشريكين أو الحبيبين أيا كان، وايد مهم أني أنا لما أكون أي علاقة في البداية أدرس طبيعة شخصية هذا الإنسان من كل الجوانب، فالغيرة هي إحدى هذه السمات اللي تشكل شخصية الإنسان، منها مثلها مثل الصدق، الأمانة، الكرم، الشهامة وغيره. فعلى صفة وسمة الغيرة، كيف هذا الرجل؟ هل غيرته حميدة؟ هل غيرته ذميمة؟ هل هو شديد؟ هل هو بسيط؟ وبالتالي كيف نقدر نعرف إلا من خلال مواقف الحياة؟ فإذا أظهرت لنا مواقف الحياة أن هذا الشخص عنده مشكلة في هذا الجانب، أبتدي أصحح، أواجه، أقول له أنا لاحظت عليك أن عندك هذه المشاكل، لاحظت عليك أن أنت عندك هذه المشاكل، وبالتالي أعتقد أن الأمر بحاجة إلى أن نعيد النظر في التصرفات في هذا الجوانب. ليش؟ لأن لو نحن استمرينا على هذا الصعيد ما راح تكون لنا حياة مستقرة مستدامة، وبالتالي الخلافات دائما راح تنشأ. إذا أنا ما بديت أصحح أو إذا بديت ولكن شفت ما في أي تقدم من الطرف الآخر، هني وجب إنهاء العلاقة قبل لا تبدأ. البعض يتجاوز ذلك ويمشي في هذه العلاقة ويقع في إشكاليات، كأن يكونون اثنين يحبون بعض وتستمر علاقتهم سنوات، قد يصل إلى القتل مثل ما شفنا في بعض الدول العربية، وأحيانا الزوجين قد أيضا يصل فيهم الأمر إلى مشاكل كبيرة وصعبة جدا. وأحيانا الغيرة تكون مرتبطة كما تكلمنا في حلقة سابقة مع الشك، هني الغيرة قد يولد شك. فإذا الإنسان كان، تخيلي معي اختصالي، إذا الإنسان عنده غيرة مرضية تطور وأصبح عنده شك، والشك أصبح أيضا مرضي، شو تتوقعين يكون النتيجة؟ كارثة حقيقية.
هذا محتاج دكتور نفسي على طول.
هذا محتاج 4 أطباء نفسيين، مش دكتور واحد فقط.
محتاج معالج ومحتاج دكتور.
بلا شك بلا شك، خاصة إذا يعني المشكلات تطورت وأصبحت من الغيرة المرضية إلى الشك، ومن ثم من الشك الطبيعي إلى الشك المرضي، يعني أصبحت الحياة حقيقة تحت يعني كارثة وقنبلة قد تنفجر في أي لحظة، وقد يؤدي إلى كوارث لا تحمد عقباها، منها ضرب، منها إيذاء، منها عنف. وبالتالي مرت علي حقيقة بعض الحالات اللي تعنفوا بسبب غيرة وشك من الزوج. وين وصلت المرأة للأمانة؟ إلى مستشفيات، إلى شبه عاهة مستديمة، إلى أحيانا مخاطر أعلى وأعظم من ذلك، بأن يكون هذا الزوج سخر حياته فقط لأجل أن يضع زوجته تحت المجهر. أتذكر حالة تقول لمدة شهر كامل أخذ إجازة من عمله. وين كان يا دكتور؟ قاعد في السيارة يراقب البيت لمدة شهر كامل. غيرة، نعم غيرة، ولكن انتقلت إلى من غيرة إلى شك، فعطلت حياته ودخل في جانب مرض.
دكتور، شو اللي بيوصلهم لهالمرحلة أنه يوقف شهر كامل مجابر البيت بس أنه يراقب؟
هني مثل ما قلنا لك الموضوع راح يتطور. فإذا كانت غيرة وهي مرضية بلا شك راح تؤدي إلى شك، وراح يصل إلى شك مرضي، ومن ثم هذا الاثنين راح يكون مرتبطين بعوامل أخرى لها علاقة بتفسيرنا وتحليلنا أنه قد يعاني من إحدى اضطرابات الشخصية.
دكتور، في دائما مواقف تمر علينا أن الشخص اللي غار دائما يمرض إذا ما سوى أو ما حقق الشيء اللي يبغاه، تمت يوم حمى، عوار في البطن، تحس يصيبكم ضيج في النفس. فدائما لاحظ من الناس اللي حولنا ان خصوصا اذا عرف ان هالشخص وايد يغار يتمر بهالحاله المرضيه.
هذه حقيقه ولا معلومه ولا خرافه؟ انا ما ادري، انا ما سمعت عنها، ولكن لا اعتقد اختي سهيلة ان هي مرتبطه بالحقيقه او بالواقع بصله. فان كانت هي تكهنات، هي معتقدات قد راجت بين الناس لعوامل كثيره، البعض يعطيها معنى من خلال موقف ما، أي شخص آخر يتبنى هذا الموضوع، إلى أن تصبح من الشعارات المستخدمة من كافة الناس. أنا ما مر علي شيء من اللي أنت ذكرتيه إن كانت هي عبارة عن يعني مقولة أو حقيقة أو ما إلى ذلك.
أو يمكن يتمارضون بس عشان يخلون الناس تقول ترى والله نحن لأن ما وصلنا لهدفنا أو من غيرتنا تمارضنا علشان مثلا نبين حق الناس هالشيء.
شوفي، هني قد يدخل الأمر إلى تفسيرات وتأويلات أخرى لها علاقة برغبة الإنسان في استجداء الاهتمام أو مثلا لفت النظر أو ما إلى ذلك. فأحيانا مثل ما قيل بلهجتنا، من له حيلة فليحتال، بمعنى أن الإنسان اللي لا طريقة حتى يصل إلى بعض الغايات قد يفسر ويبرر لنفسه الغاية تبرر الوسيلة في اتباع بعض الطرق والأساليب الملتوية لتحقيق غاياته، على أساس أنه يكسب اهتمام الطرف اللي هو يحاول أن يصل إليه بأي طريقة كانت.
متى دكتور ممكن توصل الغيرة لحسد؟
إيه، شوفي هني الغيرة لا شك إذا الإنسان يعني أولا كان يفتقد إلى جانب الموضوعية، وكان يفتقد إلى النزاهة والقيم في داخله، هني تتطور المسألة إلى يعني تصعيده وتمنيها في داخل قلبه بأن تزول من الطرف الآخر. وهني مثل ما ذكرنا يحصل مع الإنسان لما تقل في داخله القيم وتقل في داخله النزاهة والمفاهيم المرتبطة بالجوانب الأخلاقية، قد تلقائيا ينحرف إلى هذا الجانب، وهني تصبح مشكلة حقيقية. يعني لأن إلى جانب المشكلة الرئيسية في مشكلة الغيرة راح يدخل إلى جانب الحسد، وهني تمني زوال النعمة. وإذا كان الإنسان يعي بأن هذا حسد واستمر في يعني تمني هذا الشيء في داخله، لا شك هني المصيبة أعظم.
دائما نقول أن الغيرة تسحب من طاقتنا، فهل المقولة دائما أسمعها أن أنت يالس تهدر من طاقتك في الشيء اللي أنت تسويه، فيقولوا لك دائما لا تغار من فلان، خلك بعمرك. كيف أنا اليوم أوظف طاقتي اليومية بس عشان أنا أخلص الشغل اللي أنا مطلوب مني وما أضيف أو أسحب من طاقة الناس؟
جميل جدا، خليني أنا أشبه هذا الأمر بشيء آخر. إحنا على سبيل المثال في العمل مطالبين بتأدية الوظيفة في عدد ساعات محددة، أحيانا نكلف بأعباء وأعمال قد تزيد من حيث الحاجة الوقتية لها ضعفين وقت العمل اللي أنا فيه. طيب لما أنا عندي مهام كبيرة وعندي وقت محدود بلا شك ما راح أستطيع. نفس الشيء الإنسان لمن يولد من اهتماماته ومن مساحة عقله ويومه وتركيزه وتفاعله مساحة أكبر للتفكير في الغيرة وكيفية التعبير عنها أو كيفية التخلص منها، فهني لا شك أنا راح يعني أدع المساحة الأكبر في داخلي موجه إلى هذا الشيء. هذا تلقائيا مفاده بأن أنا قاعد أعطل دوري في الحياة في الجوانب الأخرى بمقدار الوقت اللي أستغرقه، وهو المعيار اللي نحكم عليه أحنا في الغيرة وكل ملابساته، سواء التفكير أو الشرود الذهني أو القيام بكل ما يعبر للطرف الآخر بأن أضيع وقتي وأروح معه وأتابعه وأحاول أبرر له أو أبين له، كل ذلك يندرج تحت هذه المساحة. فإذا قدرت له وقت أكبر معناته أنا قاعد أهدر وقتي في تأدية عملي ووظيفتي ودوري في الحياة على النحو الأصح.
دكتور، في حديث سابق ذكرنا أن التربية جدا مهمة وتمكنها تخوز الغيرة، ومثل ما ذكرت أن تحت سن 14 سنة ممكن أن نحن نعالج هالأمور قبل ما تتفاقم في فوق 14 سنة. تربية الأسر اليوم في البيت، أو خلينا نقول التربية، كم النسبة المئوية اللي مثلا محن ممكن أن نقول تؤدي للغيرة؟
شوفي هني احنا خلنا نقدر نقول بأن الأب والأم لو افترضنا بأن 95% من الآباء والأمهات يحبون كل أبنائهم بنفس الدرجة، 5% من الآباء والأمهات يحدثون فروقات أو لديهم فروقات في التعامل، وخليني أفترض طبعا هاي نسبة افتراضية مو تنم عن دراسة، خليني أفترض 5% من الناس هذيلة لهم يعني تعامل مختلف مع أبنائهم بناء على مدى محبتهم للأبناء ومدى استجابة الأبناء لتوجيهاتهم وتعليماتهم، فهني تحدث فروقات تلقائيا. من الأخطاء بإني أبتدي أقارن، أقول شوف أخوك أو شوف أختك أو شوف كيف تقدم شوف كيف حقق، هني أحيانا بوعي وأحيانا دون وعي نحن نمارس هذا الدور في الحياة. لكن ليش إنش تتصورين كم لهذه الأدوار الممارسة من انعكاسات وتأثيرات على حياة الطفل؟ لاحظي احنا في فترة سابقة قلنا بأن في الإنسان جهاز تسجيل، هذا الجهاز يكون قوي جدا في تسجيل كل المواقف اللي يحصل معه لما نكون أطفال، فبالتالي هذه المواقف وايد تأثر والآباء والأمهات وايد يلعبون دور في تعزيز المشكلة.
دكتور، إذا اليوم حد قال لي شوفي فلان شو سوى، هذا يمكن يعطيني أنا اليوم دافع أن أنا أشتغل أكثر على عمري لين ما أوصل للشيء مثلا اللي يبونه أمي وأبوي.
شوفي هذا قد يكون إيجابي، ولكن يرجع إلى السياق اللي يكون فيه الأم والأب. بما معنى إذا هم عارفين بأن توظيفهم لهذا الشيء ممكن يفيد ابنهم ممكن يذكرونه، لكن تقييمهم للأمر بشكل عام ومعرفتهم بابنهم أو بنتهم بشكل خاص في حال ما وظفوا هذا الموضوع لا قدر الله في هذا التوقيت قد ينتج عنا مشاكل كبيرة، فبالتالي الأولى التجنب. ونفس الأمر بالنسبة للإنسان يوم يكون في الوظيفة، ما يقارن مثلا أقول شوفوا زميلكم فلان 1 2 3 بالطريقة التحيزية أو التعصبية اللي بولد في الآخرين غيرة ذميمة، فرح نتمنى بأن فلان لو يسقط في العمل أو يخفق في العمل، وهذا السبب الرئيسي في بعض المدراء والأنماط الإدارية مالتهم.
صحيح. المنهني دكتور، رسالتنا لكل المدراء اللي تحتهم موظفين أنهم يعاملونهم اليوم بالمثل، أن يكون عندهم خلينا نقول مثل أنكم تكونوا أنتوا أسرة واحدة، لا تجلس تفرق ما بين فلان وفلان وتزرع الحقد والغيرة من بينهم، لأن هالشيء في النهاية بيضر بسمعة القسم اللي أنت فيه، وبيضر بعد في سمعة الأشخاص اللي يشتغلون وياك في إدارة المواضيع.
هني في نقطة إن كيف إحنا نقدر نحفز بطريقة إيجابية سلوكيات الأبناء أو الموظفين، وبالتالي بنقول بأن أنا أتجنب العقاب، أتجنب المقارنة، أبتدي بسن حوافز ومكافآت موجودة، وأراعي قدرة الطفل أو الموظف إذا هو في الوظيفة على تحقيقها، وأضعها ضمن المستوى اللي يخليه يشتغل على نفسه لو شوي حتى يحقق هذا الهدف. فإن حقق هذا الهدف وبالتالي حفزته، هذا التحفيز اسمه أنا قاعد أقارن الشخص بنفسه وأحاول يعني أستجدي منه قوته واستغلاله لقدراته حتى يحقق أهداف. هني ما بقارنه بأحد، فمثلا بجيب سهيلة في العمل، سهيلة أنت أداءك وايد ممتاز، لكن أنا بعطيك بعض المهام إذا حققتيها لك 1 و2 و3 مثلا، هني أنا ما قارنت لكن ساهمت في تحفيز الإنسان، ومن ثم لما يحقق نتيجة لهذه الحافز اللي عنده بيحصل مكافأة، راح يكون في عنده دافع مستمر لأجل التحسين والتطور. ونفس الشيء مع الأبناء.
عيال المدراء الكرام، من هنا يمكن نقولكم حطوا حوافز مكافآت لموظفينكم وتحدوهم في العمل عشان يخوزون عن الغيرة. عيال عندنا حين فاصل قصير إن شاء الله، وبنرد لكم مستمعينا من عقب هالفاصل ونكمل موضوعنا الشائق عن الغيرة.
النفس فضاحة.
المحطة القادمة هي
3 2 1 اطلاق.
بين ديرة وبر دبي.
تتميز دبي بواجهاتها البحرية الغاوية اللي تحلي تضاريسها. ما بين دير وبر دبي نلاحظ وايد منها، ومن أبرزها منطقة الممزر اللي كانت الوجهة الأولى لأهالي ديرة للترفيه والراحة، وفيها حديقة الممزر اللي هي من أشهر حدائق دبي، وتتميز بعد ببيوتها اللي على الكورنيش، ومن الناحية الثانية على خور الممزر اللي مجابل الخان في الشارجة.
مجابل الممزر في ديرة نلاقي في ضفة بر دبي منطقة مارينا اللي موجودة على شارع الشيخ زايد في درب وضبي. هي من أيدد مناطق دبي السكنية والسياحية، وتطل على واجهة بحرية غاوية، وفيها أطول الأبراج السكنية في دبي بتصاميم معمارية مميزة ومرافق وخدمات مختلفة مثل المحلات والمطاعم. يمكن أكثر شيء يميز هاي المنطقة والممشى اللي يطل على القناة المائية واليخوت العايمة فيها، وحذالها بعد أهم الأماكن السياحية في دبي مثل بحر جي بي آر وبحر دبي مارينا، وتعتبر وجهة للي يحبون المغامرة والألعاب لأن فيها فعاليات تناسب كل الأعمار.
بين ديرة وبر دبي. الأولى منكم وفيكم.
التسجيل لميدان الحول بدأ، كان تشوف عمرك فيك زمت، سجل الحين وطرش صورة هويتك على 056-52-51-666، وعقب رمضان بنسوي التصفيات.
إذا أنت راعي بيعة في الأشياء التراثية وراعي البلاد وتبى تعرض بيعتك، حياك الله في القرية التراثية في المرموم التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. لا تتحير، اتصل على 056-681-8818 وخذ لك مكان.
اليوم غير عاد، اليوم يوم استثنائي عندنا في قايلة جوازات دبي. جاهزين؟ خلكم جاهزين للسؤال الأول. السؤال الأول يقول: أرحب مستمعينا بسعادة اللواء، عمل ومجهود متميز تقوم به جوازات دبي.
الآن مهمة المؤسسات والدوائر أن تهيئ الموظفين على الوظائف الجديدة،
فهذه مبادرة من أنجح مبادرات عندنا في الإدارة، ولاقت يعني صدى كبير لدى الموظفين بشكل عام.
القطاعات اللي تعمل في المطار تؤدي
واجبها على أكمل وجه.
10,000 درهم تتريى عدد 10 فايزين، يعني غير 10,000 درهم الفايز اللي هو رقم 11 بيفوز ويانا ب 10,000 درهم ضربة واحدة.
قايلة جوازات دبي ويا سالم محمد من الاثنين لين الخميس من الساعة 2 وقت العطنة لين 3 وقت الهايور. قايلة جوازات دبي بالتعاون يا الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.
رمضان في البلاد.
عسى مؤشر ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي، قلبي مقبوض، أحس شي بيستوي.
من عرفتك وانتي هاي رمسج، أنا انصحت من دور لك دختور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
انتي فيك وسواس ما فيك ينان.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
ردينا لكم مستمعينا من عقب الفاصل في حوارنا الشيق ويا استشاري العلاج النفسي ومستشار جمعية النهضة النسائية بدبي دكتور جاسم المرزوقي. دكتور، قبل الفاصل تكلمنا عن المدير أنه لازم يحط حوافز حق موظفينه عشان ما يبدون يغارون من بعض ويعطيهم جوانب الضعف ليهم فيه عشان يتطورون. ومن هنا دكتور نحن نبغي ننتقل لزاوية ثانية من موضوعنا اللي هي زاوية الشخص اللي يغار. كيف يحس هالشخص وكيف يشوف الأمور من وجهة نظره؟
ممتاز. لما نتكلم عن الغيرة فنحن بطبيعة الحال نتكلم عن جملة من الأفكار اللي تتولد في عقل الإنسان عن الشيء، وبالتالي ما هو الشيء اللي محرك هذه الأفكار؟ المشاعر، والمشاعر نحن نعبر عنها في كلمة واحدة، مثلا حب. طب شو الدافع اللي يخليني أنا أغار؟ حب. طيب شو الدافع اللي يخليني أنا أغار؟ كره. طب شو الدافع اللي يخليني أنا أغار؟ ومن ثم هذه المشاعر نحن نعبر عنها بكلمة واحدة، فهذه الأفكار بطبيعتها هي التي تؤثر بشكل كبير جدا في تصرفاتي وفي سلوكياتي. لهذا وجب جدا مراقبة هذه الأفكار ومحاولة التغيير عليها بما يتناسب مع طبيعة السياق حتى نعدل من سلوك الإنسان. اليوم في علم كامل في علم النفس معني بتعديل السلوك، فلهذا إذا ما تم تشخيص المشكلة الرئيسية اللي يعاني منها الإنسان كغيرة ممثلة في الأفكار، إذن وجب تصحيح هذه الأفكار الموجودة، وأحيانا يستوجب منا الأمر تعديل المفاهيم المرتبطة للشيء عن الشيء. بما معنى، على سبيل المثال أنا ممكن إنسان أعتبر إذا أحد وقف وسأل زوجي في الطريق كأن تكون مثلا أنثى أو امرأة، أعتبر هذه قمة الخطأ، وبالتالي أبتدي أحاسب زوجي بعد ما ينتهي الموقف، وقد يصل أحيانا الحساب مع الزوج إلى نوع من المشاحنة ونوع من المشاجرة وإلى ما لا تحمد عقباه. طيب مفهومي غلط. طب من الطبيعي أن أحد ممكن يوقفني في الشارع ويسألني، ممكن يبتسم، ممكن يقول لي شكرا بكل يعني لباقة،
ممكن يسلم بس.
بالضبط. طيب والعكس من ذلك صحيح، زوجتي ماشية ممكن أحد يسألها سؤال عام، ممكن يبتسم في المكان العام وهو قاعد يسأل، عادي السياق انتهى. لكن تجاوزات ذلك أحيانا يولد عند البعض نوع من الغيرة اللي قد تكون طبيعية إلى حد ما، لأني أنا تجاوزت الحدود المتعارف عليه ما بيننا نحن، ومن ثم دخلت في دائرة من ممارسات الخطأ، لهذا قد يولد ويؤجج عند الطرف الآخر مشاعر الغيرة.
دكتور، خلنا نقول اليوم أنا عندي شخص وايد يغار، بيجي عنده برمسه وبقول له يا فلان خلني أخبرك كيف ممكن أنت توصل للهدف اللي أنت تبغاه، هل بيقبل اليوم المساعدة؟
لا شك. لاحظي احنا قلنا في قبل الفاصل الأول أن أنا لو إنسان اكتشفت إن عنده مشكلة في هذا الجانب علي مواجهته، علي أني أتكلم معه. تقبل الشخص، تقبل. طب فرضا ما تقبل الشخص وتحصل هذه الأشياء أحيانا سهيلة ما بين الأصدقاء أو الصديقات، هني شو نسوي نحن؟ ننهي العلاقة. يا فلان أنا على هذا النحو، أنت تتقبلني كان بها، أنت لا تستطيع أن تتقبلني على هذا النحو، معناته نحن سماتنا متضاربة لا نستطيع التوافق، أو نسبة التوافق فيما بيننا معدوم أو ضئيل جدا، وبالتالي دائما نكون في مشاحنات أو في مشاجرات. شو الجدوى من هذه العلاقة؟
عشان واحد ما يعور راسه دامكم أنتم متوالفين، خلوا الربعة عنكم وكل واحد يسير في الدرب عشان ما تصير مشاحنات وأمور ثانية.
بالضبط.
دكتور، الغيرة ساعات توصل مثل ما أنت ذكرت لأسلوب عدائي، ممكن يكون بالضرب، ممكن أنه يكون بأمور وايد أنت ذكرتها. السؤال، هل الشخص اللي يغار في هاللحظة يعي التصرف اللي هو جالس يسويه، ولا يكون خلاص ما يشوف حد قدامه؟
من الناحية القانونية يكون واعي، بس من الناحية العاطفية يكون مغيب، مغيب تماما. لأن لو كان واعي كالوعي المطلق لا شك ما اتخذ هذا الإجراء، لأن أحيانا بعض الناس ما يعون عواقب أفعالهم إلا بعد ما تقع، ونحن لسنا ببعيدين عن الموقف اللي حصل في إحدى الدول الخليجية لما قامت زوجة بإحراق خيمة زواج زوجها بأخرى. فكم نسبة وعدد حالات الوفيات من وراء ارتكاب المرأة حماقة بأن تقوم بإحراق الخيمة اللي فيها الفرح؟ تخيلي كم وفيات صارت بعد ما ماتوا الناس وتم القبض عليها. هني أدركت عواقب الخطأ اللي هي ارتكبتها. فالإنسان أحيانا يكون كالأعمى تماما. فهني ردا على سؤالك، هل يكون واعي؟ الوعي القانوني نعم يكون واعي ويحاسب على أفعاله، بينما الوعي النفسي يكون مغيب تماما، لأن الجانب العاطفي يسد أي شيء لا قدر الله متعلق بتفكير في عواقب الأمور.
وكيف أنا اليوم إذا كنت مغيب في ذيك اللحظة وفي ذيك الدقيقة، كيف أنا أرد لوعيي وأقول إن هالتصرف يسهيل غلط؟
شوفي، يعتمد الأمر إذا الإنسان كان بطبيعته عند المشكلة هذه كمرض، ولا هي أول مرة تحصل معه. ومثل ما قلنا بأن الغيرة موجودة عندنا بنسب متفاوتة، لكن اليوم بالذات الغيرة مثلا عندي في هذا الموقف قاعد يدفعني إلى أني أنا أروح مثلا أبنشر تاير سيارة يعني شخص زميل لي أنا أيا كان ليكون، فبالتالي أروح أبنشر أو أرتكب حماقة أخرى بأن أضع أو أعطل شيء ما في داخله، وأنا مو بطبيعتي هذا الشيء. هني أبتدي أنا أسترجع. فالإنسان دائما نحن نقوله قبل لا تفكر، مثل ما يقولوا لك المختصين، احسب، عد من 1 لـ 5، عد من 1 لـ 10. دائما لما أنت بتي تسوي شيء فكر في عواقب الأمور، قول لو أنا سويت الشيء هذا شو الأضرار المترتبة عليه؟ طيب الأضرار المترتبة عليه إلى أي مدى راح يصل؟ طيب منو الأشخاص اللي راح يتضررون؟ دائما فكر في المستقبل وفي عواقب الأمور وبعدين اتخذ القرار. هني كثير من الناس يعدلون عن اتخاذ بعض الحماقات اللي تندرج تحت التصرفات اللي تعبر عن الغيرة، والبعض القليل قد يستمر. هني نحن نقول لا شك أن العوامل الكثيرة المرتبطة بشخصية الإنسان وبصحة النفسية كذلك يلعبون دور كبير جدا في ذلك.
دكتور، إذا بنقول اليوم عن التصرفات، هل كل تصرف ينم عن الغيرة لازم اليوم نعالجه عند دكتور نفسي؟
ليس بالضرورة، إلا إذا أصبحت مثل هذه التصرفات تتكرر. يعني إذا بدأت تكرر معي أنا بشكل دائم ومستمر، هني إيه يحتاج أني أنا أروح عن طبيب نفسي، لأن الأمر يحتاج إلى علاج. ها، هني مو عن طبيب نفسي، هني أروح عن معالج نفسي، وبالتالي المعالج النفسي يساعدني على تغيير القناعات وتغيير الأفكار، حتى هذا يأثر بدوره على المشاعر الإيجابية. لكن إذا حصلت معي مرة أو كل كم مرة، نقول كل كم من شهر مرة يحصل معي، أعتقد الأمر ما يحتاج، إلا أني أنا أشاور أصدقاء أعزاء عندي أنا أو قراب مني أنا، ومن ثم ينصحوني يرشدوني، هذا لا يحتاج الإنسان.
دكتور، أنت ذكرت أن الشخص ليكون مغيب يرد لوعي عقب ما سوى مصيبته، فهل هو بيلوم عمره عقب هالتصرف؟
أكيد، لأنه لو ما لام نفسه هني دخلنا في تشخيص الإنسان كمريض ذهاني. مريض الذهاني مثل الفصام، يقتل وبعد ما يقتل ما عنده شعور بتأنيب الضمير، أو ما عنده إحساس بأن اللي سوى مشكلة، يعتقد أنه قام بالتصرف الصحيح في علاج الموقف وما عنده شعور بالندم. ها، ما عنده شعور بالندم. هذا هو المريض الذهاني، لكن إنسان شعر بالندم وحس بالخطأ ومش طبيعته، لا شك هذا إنسان نقول إنه إنسان سوي، ولكن لحظة ما أو بلهجتنا العامية يقولون والله الشيطان قص علي مثلا يعني. نعم.
وفي الدوام مثلا نشوف أشخاص يحفر حق فلان ويخبر عن فلان ويحفر وما يتوب أبدا عن تصرفاته، هل هذا بعد نحن نقول إنه عنده انفصام ذهاني؟
لا، هذا إنسان عنده دعم لسلوكيات خطأ أو عنده مكافأة لهذه السلوكيات الخطأ. فالبعض تجدينه يحظى باهتمام، برعاية، بقرب من المسؤول ماله، وبالتالي كل ما جاب له أو قام ببعض الأفعال قام يحظى بالدعم أو بالمكافأة، حتى لو كانت المكافأة معنوية، وهي معنوية أصلا ليست مادية. فتجدينه هو مستمر، ليش؟ هني أصبح عنده سلوك مرضي. السلوك المرضي لا شك يحتاج إلى علاج، لأن لو تركته راح يستمر وراح يزداد. متى بيشعر الإنسان بأنه دخل في حالة نفسية؟ لما يبتدي يخسر أشياء كثيرة من حوله.
إذا دكتور بنعالجه ولا بنعالج مديرة؟
احنا مطالبين بعلاج الشخص اللي تقدم لطلب العلاج، بينما المدير لا شك اذا هو حس بان هذه مشكله يحتاج الى علاج عليه ان يطلب المساعده، فمن بادر نحن نعالجه ونوضح له الاخطاء في ذلك. لكن فرضا احيانا بعض المسؤولين ينتبهون الى بعض الممارسات الخطا في المؤسسه، اذكياء شو يسوون؟ يطلبون من الموارد البشرية يعني إعداد محاضرة ودعوة أحد المختصين للحديث مثلا عن هذا الموضوع. فهني رسالة عامة، ويكون حريص على أن كل الموظفين يكون حاضرين، فوجه الرسالة وعالج المشكلة على أقل تقدير من مبدأ الوعي والإلمام بالأخطاء، ومن ثم ساهم في علاج الموضوع بطرق غير مباشرة.
إذا ذكرنا اليوم العلاج، كيف اليوم التفاصيل أو التكنيك اللي ممكن نحن نجلس نمارسه عشان نخوز الغيرة في العرب اللي حولنا؟
أحب نفسي وأعتقد أني أنا راضي عن نفسي وعن ما أمتلك من قدرات وإمكانيات، ما عندي شك في نفسي، في جمالي، في شكلي، في لوني، في ما أمتلك، أكون راضي تمام الرضا. وهذا ما نحن نسميه يندرج تحت مفهوم الذات أو تقدير الذات. فالشخص اللي ما عنده تقدير للذات لا شك أكثر عرضة للانحراف فكريا أو وجدانيا، وبالتالي هذا بيأثر عليه بشكل كبير جدا. لما نقول وجدانيا معناته من ناحية المشاعر والعواطف وغيره. فإحنا الشخص اللي عنده ثقة بنفسه وعنده مفهوم ذات عالي وتقدير ذات عالي لا شك أقل عرضة للانتكاسة أو لمضاعفات المشكلات اللي تندرج تحت هذا النوع.
دكتور، الغيرة تسوي اكتئاب؟
أكيد، لأن الإنسان دائما يشوف الآخرين أفضل منه ويشوف نفسه أقل من الآخرين، وبالتالي هذه أفكار تدعو إليه دائما نحو الإحباط، ومن ثم هذا راح يؤدي لأنه يكون دائما يشعر بكآبة. خلنا نقول في البداية كآبة، ولكن إذا تطورت معاه المشاعر والأحاسيس والمواقف بذات الشكل لا شك تنتقل الكآبة من درجتها الطبيعية إلى الدرجة اللي يحتاج فيها إلى تدخل علاجي أو طبي.
أنا ذكرت في حوارك عن أن الشخص تغار من خلنا نقول من جمال شخص آخر، كيف ممكن أنت تميز حق الناس أن هاي خلقة الله؟
شوفي، هني مثل ما قلت يا الرضا، دائما نحن نقيم درجة الرضا اللي يجب على الإنسان أن يتمتع فيه، وهذا الشيء أختي سهيلة مو بوليد اللحظة اللي أكون فيها، هذا ينولد معانا وإحنا صغار ونتربى عليه، وبالتالي دور الوالدين في تعزيز هذه المفاهيم وايد مهم. احنا لما نقوله انت فقط لن تكون مميز الا في المركز الاول، فمعناته انا قاعد اعطي رسائل او لازم تكون في المرتبه الاولى، اعطي رسائل بانك انت لو ما كنت دون هذا فانت ولا شيء والاخرين افضل منك. لا، ممكن انت تكون تطمح للمركز الاول، بس اذا ما حققت المركز الاول انت حتى في الثاني مقبول، حتى في الثالث مقبول. هني المعايير اللي نحن المفروض نغذي في عيالنا لازم يكون من منذ نعومة أظفارهم، لأن الأشياء هذه تكبر وتنمو مع الأطفال كل ما كبروا. وفي عمر كبير أنا ما بيبغير الإنسان القناعات الأساسية والأفكار والمعتقدات تبنى مع المواقف والأدوار الممارسة في الحياة من وهم صغار. لهذا وايد مهم نركز على هذه المرحلة من خلال تصحيح المفاهيم، من خلال المرونة اللي يجب أن يغذوا فيها، من خلال تقبل الذات، وأيا كان اختلاف ما بينك وما بين الآخر فأنت متفرد ومختلف عن أي إنسان على أقل تقدير في عين نفسك.
دكتور، إذا بنرمس حين عن العلاج، هل علاج الغيرة أو علاج أي مرض نفسي يأخذ لفترة طويلة، سنة سنتين أو لنا شهور؟
يعتمد على درجة تقبل الإنسان للمشكلة، يعتمد على درجة رغبته ودافعيته نحو العلاج، يعتمد على أي درجة المشكلة أثرت فيه ومنذ متى أثرت فيه، وبالتالي هذا كله يندرج تحت نقطة غاية في الأهمية، كم موقف تعرض للإنسان في حياته سبب في ترسيخ المشكلة عنده. أحيانا قد تكون بسيطة قليلة، مجرد جلسات بسيطة يخلص من خلالها الإنسان المشكلة، وأحيانا قد تطول، ولكن هذه الإطالة لا أعتقد أنها قد تصل إلى مستويات متقدمة جدا. خليني أقول لك إياها كإجابة يعني دقيقة، هي قد تستغرق ما بين جلسات معدودات إلى عدد أكبر، قد لا يتجاوز 15-20 جلسة بحده الأقصى إذا كان الإنسان صحيح سليم من الناحية الذهنية وعنده رغبة للعلاج. فخلنا نقدر نقول من 3 جلسات إلى 20 جلسة هي المدة، ومعناته خلنا نقدر نقول إلى مدة لا تتجاوز السنة، من شهر أسبوعين إلى سنة كاملة.
يعني دكتور، إذا اليوم بلخص رمستك بقول أن اليوم الشخص اللي في مرض نفسي إذا حس وكان بداية مرض النفسي فهو بيتعالج بسرعة، عكس الشخص اللي عنده المرض النفسي خلينا نقول من سنين ومنين وهو ساكت وساكت وزادت عليه الحالة، فبيوصل لمرحلة أنه في نهاية اليوم هو بيطول علاجه أكثر.
هذا الكلام اللي تقولينه أكدت الدراسات والأبحاث وتقارير منظمة الصحة العالمية لما قالوا كل ما الإنسان يكون أصغر في العمر يسهل علاجه، وكل ما يتقدم في العمر يصعب العلاج.
دكتور، إذا بنغير الموضوع شوي وبنرمز عن الغيرة في حب الوطن، نحن دائما نشوف الناس يقول لك والله فلان يحب بلاده وايد وهو يغار على بلاده أكثر عن فلان، فهاي الغيرة الحميدة في حب البلاد اليوم والوطن، والحمد لله نحن بلاد خير ونعمة وما حد مقصر فينا سواء من المسؤولين ولا من معازيبنا اليوم، فهالغيرة الحميدة كيف نحن نزرعها اليوم في عيالنا؟
جميل جدا حقيقة، يعني تتكلمين عن مفهوم ومسألة جدا هامة، والكل حقيقة لما نصل على هذا الجانب نعجز، لأن ولدنا وربينا على أن حب الوطن حب غير محدود وغير مشروط ولا نهاية له. لهذا قد يبذل إنسان جهود ويعتقد أن هذه الجهود البذلة هي تعبر عن حب بلاده، ليتفاجأ لما يشوف طرف آخر أو شخص آخر بذل أضعاف مضاعفة من هذه الجهود تعبيرا عن حب بلده. وبالتالي الغيرة في أن دائما نحن نقدم كل ما يمكن لنا أن نحن نقدم في بلادنا. هذا ذكرتيني مرتبط بثلاث أربع مفاهيم جدا مهمة أن نحن نربطها. الغيرة في حب الوطن هي غيرة مرتبطة بالمواطنة الصالحة وبالولاء والانتماء. كون موالي لوطنك وولاة أمرك، وانتمي لوطنك وهويتك في لونك وفي شكلك وفي لبسك وفي كلامك ورمستك وانتمائك، ولا شك هذه الأشياء أهم أشياء يعني نحن نعززها عند الأطفال، أنك المخلفات وإذا ماشي في مكان ما لا ترميها على أرض وطنك، لأن بذلك تساهم في اتساخ هذا الوطن. المواطنة والغيرة الحقيقية في محبة الوطن تبدأ من هذه النقطة اللي بقول لا تسمح لنفسك ولا الآخرين في أنك تدمر ممتلكات الدولة، في أنك أنت ترمي المخلفات يعني على الأرض. كن أنت المبادر في نظافة هذا الشيء، وبذلك تعبر عن غيرتك ومحبتك لوطنك.
من هني دكتورنا خلصت حلقتنا في هذا اليوم عن الغيرة، وكيف ممكن الغيرة معبر عن أفكار وأحاسيس وتصرفات عندنا. إن شاء الله مستمعينا بنلتقي وياكم في الحلقة الجاية من برنامج النفس فضاحة. شكرا لك دكتور.
العفو، الله يعطيكم الصحة والعافية.
مستمعين، نلقاكم إن شاء الله في الحلقة الجاية من برنامج النفس فضاحة.
النفس فضاحة.